كاسمائي واسمع موعظ عن إلهك جنة تتلى عليك بمحكم التبيان وخذ الصفات المنجية جميعنا عند التهجد من سنة القرآن واعمل لدار لا يزول نعيمها قد خاب من باع المقيم بفان.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد ومع هذا البرنامج، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. مشاهدي الكرام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. مشاهدي الكرام، في هذا الحديث يرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاثة من الأعمال الصالحة التي يرضاها الله تبارك وتعالى ويرضى عن العامل بها، ويحذرنا صلى الله عليه وسلم من ثلاثة من الأعمال يسخطها الله ويسخط على من عمل بها. فيقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. الرضا والسخط صفتان من صفات الله عز وجل. الرضا والسخط صفتان من صفات الله عز وجل دل عليهما الكتاب والسنة. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالرضا، وهو يرضى عن العمل ويرضى عن العامل. أما رضاه عن العمل فمنه قوله تعالى: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم، وقول سبحانه: ورضيت لكم الإسلام دينا. وكما في الحديث الذي معنا: إن الله يرضى لكم ثلاثة. فهذا الرضا متعلق بالعمل، وأيضا رضا الله سبحانه وتعالى يتعلق بالعامل. فالأعمال التي يرضى الله يرضاها الله، الله أيضا يرضى عن عاملها، كما قال الله تعالى عن عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فرضا الله صفة ثابتة لله عز وجل، وليست شيئا منفصلة عن ذاته، بل هي صفة قائمة به سبحانه وتعالى، صفة حقيقية متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الفعلية. وكذلك السخط صفة حقيقية ثابتة لله عز وجل، فكما يرضى الله تعالى أعمالا فكذلك هناك أعمال يسخطها، وكما يرضى عن العاملين بما رضيه من العمل يسخط على العاملين بما سخطه من العمل. ولذلك قال الله تعالى عن الكافرين: لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. والسخط معناه قريب من معنى الغضب، وقد كثر في القرآن الكريم قول الله تعالى: وغضب الله عليه. أما الثلاثة الأعمال التي يرضاها الله تبارك وتعالى ويجب علينا أن نسارع إليها وإلى امتثالها والقيام بها، فأولها أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أي تخلصوا لله العبادة، تخلصوا لله تبارك وتعالى العبادة. وبهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بإخلاص الدين له، فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال عن السابقين من الأمم: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد كثر في القرآن الكريم الأمر بإخلاص الدين لله عز وجل، إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، حتى يكون الله هو المقصود وحده بهذا العمل وبهذه الطاعة وبهذه العبادة. وبين سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم أنه لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا، فقال عز وجل في الهدي والأضاحي: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. والتقوى هنا هي الإخلاص. وقال في الصدقة والقربان: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. قال أي الذي لم يتقبل منه لأخيه الذي تقبل الله منه، قال: لأقتلنك. قال الذي تقبل منه لأخيه: إنما يتقبل الله من المتقين، أي المخلصين. فالله تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان له خالصا. وقد مدح سبحانه وتعالى المخلصين له ووعدهم بالنجاة من النار والفوز بالجنة، فقال سبحانه: فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وقال الله تبارك وتعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ولقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن إخلاص العبادة لله هو حق الله على العباد. ففي الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير، فقال صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكان صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على الإخلاص ويحذرهم من الشرك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك. قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا، أي جاهد في سبيل الله، يلتمس الأجر والذكر، ما له يا رسول الله؟ رجل خرج للجهاد في سبيل الله يريد الأجر والثواب وفي نفس الوقت يريد أن يذكر بين الناس، فهو لم يخرج فقط ليرى مكانه أو ليذكر عند الناس فقط، لا، هو خرج أولا يبتغي الأجر من الله، ولكن أيضا عنده نية أن يذكره الناس بالبطولة والشجاعة، ويذكرون يعني مواقفه في الميدان، ما له يا رسول الله؟ فقال: لا شيء، ليس له شيء. فأعاد الرجل كلامه 3 مرات: كل ذلك يقول النبي، لا شيء له. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. ولذلك ونحن في رمضان أذكر بما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رمضان، كان يقول: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، وكان يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكان يقول: من يقم ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فلا بد على الإنسان أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى، وأن تكون أعماله كلها خالصة لله، ليس فيها أي شرك لغير الله سبحانه وتعالى. فإن الشرك يحبط الأعمال ويبطل الأجر والثواب، كما قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله، الله وحده، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، الرياء. وعنه عليه الصلاة والسلام قال: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد في أرض المعركة فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما تحب فيها؟ قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت في سبيلك حتى قتلت. قال: كذبت، إنما قاتلت ليقال جريء وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل، فأمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. ورجل آتاه الله تعالى من جميع أصناف المال فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيها إلا أنفقت لك فيها. قال كذبت، إنما أنفقت ليقال جواد ليقال كريم وقد قيل. فأمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. فالإخلاص الإخلاص، الإخلاص الإخلاص، وإياكم والشرك وإياكم الرياء. الخصلة الثانية مما يرضاه الله تبارك وتعالى الاجتماع والوحدة والألفة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا كما أمر الله في كتابه، واعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا. إن الاعتصام قوة والاجتماع قوة، وإن التفرق ضعف. والإسلام دائما يأمر بالاجتماع وينهى عن الخلاف والفرقة. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ثم قال بعد ذلك ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل الزيغ والفرقة. وقال سبحانه وتعالى في الأمر بالاجتماع والاتفاق والنهي عن الخلاف والفرقة وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وبرأ سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من أهل الخلاف والفرقة، فقال عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، فقال قائل يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولقد كان صلى الله عليه وسلم يكره التفرق في أدنى صوره، في حضره وسفره، في ليله ونهاره. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وهم حلق، دخل المسجد فرأى الصحابة حلقا متفرق، حلقها هنا وحلقها هنا وحلقها هنا، فقال ما لي أراكم عزين أي متفرقين، قاعدين حلقات ليه؟ لماذا لا تجتمعون في حلقة واحدة؟ ما لي أراكم عزين أي متفرقين. قال الراوي كأنه يحث على الجماعة. وفي السفر أيضا لم يكن صلى الله عليه وسلم يغفل عن أصحابه، بل كان يراقبهم ويحرص على اجتماعهم دائما. فكان ينهى أن يسافر الرجل وحده. وذات ليلة أو في سفرة من أسفاره نزل عليه الصلاة والسلام منزلا للراحة، فتفرق الصحابة في الوديان والشعاب ليناموا، فلم يوافقهم ولم يقرهم على تفرقهم أثناء النوم في الوديان والشعاب. عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال: لو بسط عليهم لحاف واحد لوسعهم. فالاجتماع الاجتماع، الوحدة الوحدة، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجمع شملنا ويوحي صفنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يهدينا سبل السلام. إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أي تخلصوا الدين له، وأن تعتصموا بحبل جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. من الأعمال الصالحة التي يجب أن نسارع إليها ونبادر إليها بامتثالها والقيام بها مناصحة ولي الأمر، فإن النصح لولاة الأمر من الدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح لولاة الأمر يكون بإعانتهم على ما حملوا القيام به، أن تعينهم الرعية على أن يقوم بالمسؤولية التي حملوها على أعناقهم، إنها مسؤولية عظيمة والله. فولاة الأمر حملوا مسؤولية عظيمة، فهم أحوج ما يكونون إلى أن نصح الرعية لهم بأن تعينهم الرعية على أداء واجبهم والقيام بوظيفتهم وتنبيههم عند غفلتهم وسد خلتهم عند الهفوة وجمع الكلمة عليهم ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. فهذه ثلاثة من الأعمال الصالحة التي يحبها الله تعالى ويرضاها، وهي داخلة في قوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. أما الثلاث التي يكرهها الله عز وجل فأولاها قيل وقال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثة. يسخط لكم قيل وقال، ومعناه أن الله تعالى حرم الخوض في الباطل وفيما لا يعني من الأقوال. إن الله سبحانه وتعالى قد قال في كتابه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وقال سبحانه: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فنهانا الله تبارك وتعالى عن الخوض في الباطل، نهانا عن القيل والقال، نهانا عن الأقوال الباطلة والأقوال المحرمة، بل والأقوال المباحة التي لا فائدة منها. ووصف سبحانه وتعالى عباده المكرمين عباد الرحمن بأنهم: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وقال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. واللغو هو كل ما لا فائدة فيه من الأقوال ولو كانت مباح. اللغو كل ما لا فائدة فيه من الكلام وإن كان مباحا، فضلا عن أن يكون محرما. وإعراض المؤمنين عن اللغو إنما مرده إلى تقديرهم لأوقاتهم، فوقت المسلم هو رأس ماله في التجارة مع الله تبارك وتعالى، فإذا انتهى الوقت انتهت التجارة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله، إذا مات الإنسان انقطع عمله، لأن رأس المال نفد، رأس المال انتهى، والتجارة إنما تبقى وتدوم ببقاء رأس المال، فإذا انتهى رأس المال بطلت التجارة وكسدت. فوقت المسلم هو رأس ماله في تجارته مع الله، والمسلمون يقدرون أوقاتهم حق قدرها، فلذلك لا يضيعون أوقاتهم في اللغو وفيما لا يعود عليهم بالنفع. يقول الإمام أبو الفرج الجوزي لابنه وهو يعمه: يا بني، من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، فانظر إلى مضيع الساعات كم ضيع من نخلات. من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تأمل أيها المشاهد الكريم، سبحان الله وبحمده كم أخذت من الدقيقة؟ فكم مرة تستطيع أن تقول في الدقيقة سبحان الله وبحمده، وكل مرة بنخلة؟ فانظر إلى هؤلاء الذين يجلسون يتكلمون في فلان وفي فلان، أو يتكلمون فيما لا ينفعهم ساعات وساعات، كم ضيعوا من نخلات. فعلينا ولا سيما ونحن في شهر الصوم أن نصون أوقاتنا عن اللغو وما لا فائدة فيه من الكلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وعلينا أن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الثانية من الخصال التي يسخطها الله تبارك وتعالى كثرة السؤال. كثرة السؤال تحتمل أوجها: أن يزيد به كثرة سؤال الناس الأموال، أن يريد بكثرة السؤال سؤال الناس أموالهم، فلا يمل ولا يكل، يسأل هذا ويسأل هذا، ويريق ماء وجهه بين يدي فلان وبين يدي فلان. أو أن يكثر من المسائل الفقهية تنطعا وتكلفا، وهذا خلاف الأدب، ينبغي الإنسان أن يسأل عما يترتب عليه عمل، وأن يسكت عما لا يترتب عليه عمل. والخصلة الثالثة من الخصال المذمومة التي يسخطها الله تعالى إضاعة المال، ويدخل فيه إتلاف المال، إهلاكه، كما يدخل فيه صرفه فيما حرم الله تبارك وتعالى. فإذا أنفق الإنسان شيئا من ماله فيما حرم الله فقد أضاع المال. ومن أسوأ ذلك هذا الدخان الذي ابتلي به كثير من الناس، فهذا الدخان شيء خبيث، فإذا أنفق الإنسان فيه ماله فقد أضاع المال الذي ائتمنه الله عليه. والمال خطره عظيم وضرره جسيم، حلاله حساب وحرامه عقاب، ولا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على المسارعة إلى فعل المأمورات والمسارعة إلى اجتناب المنهيات حتى يأتينا ما وعدنا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.